أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين أمين الله على وحيه وعزائم أمره المصطفى المحمود المحمد وعلى آله المصطفين أولياء الحمد. كان الكلام، يعني هذا أحد مباحث منهج العقائد، أحد القواعد في منهج العقائد، سواء منهج فلسفي، منهج كلامي، منهج عرفاني، منهج تفسيري، أحد المباحث الحساسة جدا هي ماذا؟ مبحث العلاقة بين الاعتبار والتكوين، والتكوين باعتبار أن العقائد بالخصوص هي عبارة عن معارف تكوينية، لا سيما هذه العقائد التي هي عبارة عن معارف تكوينية، عوالم العقائد عابر للعوالم وليس عابر للقارات وللأزمنة فقط، بل عابر لماذا؟ عابر للعوالم العقائد. من ثم لا معنى لتوهم أن عقيدة نبي تختلف عن عقيدة نبي، ما له معنى، لما لا نخوض الحقيقة والواقعية التكوينية ما تتبدل، حتى التغير في الأرض أو التغير في التكوين بالتالي قواعد التغيير شيء ثابت، علوم علم الفيزياء ثابت مثلا قواعد. فنعم يتعقل بين الأنبياء تفاوت في الإحاطة بالحقائق التكوينية، هذا شيء طبيعي، نبي أكثر إحاطة بعوالم التكوين من نبي آخر، وتلك وفضلنا بعض النبيين على بعض، وفضلنا الرسل تلك على بعض، التفضيل في درجات العلم نعم، لكن أصل العقائد بين الأنبياء ما يعقل أن تختلف أو تتخالف، ولا بين الكتب السماوية تتعقل في العقائد أن تختلف أو تتخالف. لذلك القرآن الكريم خلافا للنصارى وخلافا لليهود وخلافا للصابئة وخلافا للمجوس وخلافا خلافا خلافا، يؤكد القرآن الكريم على أن الكتب السماوية يصدق بعضها بعض، يصدق مضى بنا، ليس معنى التصديق فقط تصديق العقل العملي، تصديق العقل النظري، الصدق في باب العقل العملي له معنى، والصدق والكذب، الصدق والكذب في باب العقل النظري له معنى آخر. هذا المبحث ما أريد أدخل فيه، بس لازم الإخوان يلتفتون لي، سبق أن بسطنا الكلام فيه في التفسير وفي كتاب الرجال الجزء الثالث الغلو والتقصير عند الرجال، الكذب في باب العقل النظري تطابق وعدم تطابق، هذا العقل النظري. فالصدق في العقل النظري التطابق، والكذب عدم التطابق. طبعا في بيانات أهل البيت عليه السلام وفي القرآن ربما ذكرنا في ذاك الجزء 11 معنى أو 12 معنى، لكن هي أكثر من 12 معنى، ربما 20 معنى، ربما 30 معنى اصطلاح للوحي في معنى الصدق. حتى في اللغة الصدق له معاني عديدة والكذب له معاني عديدة، هذا مبحث في نفسه معرفي مهم ولسنا في صدد الدخول فيه. هذا الصدق في العقل النظري تطابق لا تطابق، أم هذا في العقل النظري؟ في العقل يعني وجود لا وجود، نعم موجود أو ليس موجود. أما الصدق في العقل العملي يعني فيما يعنيه عبارة عن التعهد بعدم التزوير وعدم التلفيق وعدم الافتراء، والتعهد بأن ما يخبر به هو يخبر عن أنه معلوم لديه. لما يقول زيد في البيت ليس فقط يخبر زيد في البيت، يدعي أن لديه علم بأن زيد في البيت، يخبر بشيئين، هذا في علم البلاغة ذكروه علماء البلاغة، أن الإخبار عن في الجملة الخبرية يتضمن جملتين على أقل تقدير، يتضمن ماذا؟ جملتين خبريتين، ويتضمن جملة إنشائية أخرى ثالثة. عجيب، شنو الثالثة؟ جملة إنشائية ثالثة أن أنا أتعهد إنشاء بأن ما أقوله ليس تزوير وليس غش. ثلاث جمل ذكروه علماء البلاغة، ذكروه في علم المعاني. أحد فصول وأبواب علم المعاني في علم البلاغة الإخبار والإنشاء، بحث لمن لم يهضمه في علم البلاغة كيف له أن يكون قويا في علم الأصول الفقه في بحث الألفاظ. علم المعاني في البلاغة في المطول، كتاب المطول أو حواشي مختصر المعاني لمن يتباحث علم المعاني، التباحث فيه يزيد من قوة طالب العلم في الاجتهاد. صدقوني علم المعاني لأن كله تدقيقات صناعية في عالم الدلالة. علم المعاني في علم البلاغة، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي سمعت منه مباشرة أنه يدعي السيد شهاب أنه سأل السيد عبد الحسين شرف الدين مباشرة أن السيد أنت من صار لك هذا الدوي العلمي الترويجي لمذهب أهل البيت فقال المهم أنه درس المطول، كتاب المطول في علم البلاغة 18 مرة، هو درسها مرة فيكون قد كرر كتاب المطول 19 مرة. يقول فأصبحت البلاغة في يدي كالطين، فاستثمرتها في بيان حقائق دلالات ولاية وإمامة أهل البيت في القرآن وفي الحديث النبوي المتواتر. أي نعم، فلاحظ علم المعاني مهم يا أخوان. علم المعاني في البلاغة يعني هو بحث أصولي بامتياز، اسمه بلاغة بس هو بحث أصولي، بحث اجتهادي بامتياز بكل صراحة. علم المعاني في علم البلاغة جربوا قراءة، يعني وسعوا بالكم حوصلتكم تقرؤوا شوفوا شلون أو تتباحثوا، هذا مو مرحلة السطوح، هذا كما يقول الشهيد الثاني في منية المريد، هذا في أواخر الاشتهاء. عبارة الشهيد الثاني في منية المريد ممتد دقيق في المعاني يا أخوان، لذلك سموه علم المعاني، ما سموه علم الألفاظ. علم إيش؟ يعني شوف قالب المعنى، هندسة المعنى، القالب مستطيل، مربع، مسدس، طويل، قصير، دائري، كروي، من باب المثال قاعد أقوله. المعاني لها قوالب، المعاني لها قوالب. على كل نرجع إلى ما كنا فيه. فالصدق هناك بحثوا الصدق والكذب، ها بحث الصدق والكذب وأنواع كذا. أصلا أحد فصول المعاني الصدق والكذب الإخبار والإنشاء، الجملة الفعلية والجملة الاسمية، ثمانية أبواب علم المعاني، ثمانية أبواب أو قل ثمانية فصول، مسند والإسناد والمسند إليه، كل بحث معاني، هي صارت ثمانية أبواب. بحث دقيق مهم جدا. على أي حال، في الصدق هناك أيضا ذكروا الصدق له أنواع، في علم البلاغة مسلم الصدق له أنواع له معاني، حتى في علماء البلاغة متسالمون في علم المعاني أن الصدق له معاني اصطلاحات، والكذب له اصطلاحات، ومهم جيد. فالصدق في باب العقل النظري تطابق لا تطابق، في الصندوق مئة تفاحة، إما مئة موجودة أو غير موجودة، إذا مئة موجودة تطابق، ما مئة موجودة غير مئة شو الصدق كذب. هذا الصدق والكذب في باب العقل النظري، وجود لا وجود. أما في باب الصدق العملي يرتبط بالفاعلية الفاعل، الأمور التي ذكرتها ما إذا بعد أبقى أكثر من هذا. نرجع إلى، فإذا بين الأنبياء كثير ربما يحمل أن القرآن يصدق التوراة والإنجيل، يعني الجهة الفاعلية، لا، هنا الصدق المراد به أيضا قد معاني عديدة، هنا المراد من أن القرآن يصدق ما أنزل من الكتاب قبله بين يديه، يعني قبله، المراد بالتطابق بالعقل النظري أحد المرادات قطعا، طبعا المرادات الأخرى لا فيها. أو أن سيد الأنبياء عندما نبدأ في زيارة يومين أن نذكر سيد الأنبياء، وهذه خصوصية عظيمة، أن خصوص زيارات يومين ذكر رسول الله أكثر في البداية من زيارات كل المعصومين. هذه وحدة أنفسنا وأنفسكم بالنسبة لبين النبي والوصي عليه تعالى. ففي زيارة أمير المؤمنين يذكر هذا المعنى، أن رسول الله يصدق من قبل من الأنبياء، طبعا حتى في القرآن وفي موارد أخرى. تصديق النبي بأي معنى؟ ليس فقط بمعنى الجانب الفاعلي، أيضا الجانب ماذا؟ الفعلي. أو الأئمة يصدق بعضهم بعض، يعني برهان صدق الأنبياء وصدق الأئمة بعضهم البعض أن علومهم متفقة غير متناقضة. وهذه أحد الحجج التي يأتي بها الاثنى عشرية في دحض الإسماعيلية، يعني إسماعيلية طبعا بلحظ إسماعيل وأولاد إسماعيل، أو الفطحية أو الواقفية أو الكيسانية أو الناوسية أو أحد الأدلة التي يأتي بها علماء الإمامية كالصدوق والطوسي و أن علوم الستة مثلا من أهل البيت شلون ما تتطابق مع علوم تلك، المفروض في تطابق، بخلاف الأئمة 12 أو 14 معصوم، النبي وعلي وفاطمة 11، علومهم متطابقة متفقة ليست متغيرة. إجمالا فإذا علوم العقائد نرجع إلى أول كلمة مرت بنا في هذا الجلسة أن علوم العقائد علوم تكوينية، الأنبياء في علوم العقائد ممتنع أن يتخالفون أو يتناقضون، لأن العقائد هي حقيقة واحدة. نعم بين الأنبياء أو كتب الأنبياء مستويات علمية بهذه الحقيقة الواحدة مختلفة، نعم، لكن لا أن الحقيقة تختلف. لذلك لا معنى لا مجال ولا إمكان للنسخ في العقائد، ما ممتنع. ومر بنا أن عمدة الدين هو العقائد وليس الفروع. عمدة الدين، المساحة الأعظم للدين هي ماذا؟ فمن ثم الأنبياء بعثوا بدين واحد. أديان إبراهيم أديان كذب وافتراء على الأنبياء، لم يبعث الأنبياء بأديان، أكبر كذب وظلم للأنبياء وتطاول على الأنبياء أن نقول أنهم بعثوا بماذا؟ بأديان مختلفة، باطل، افتراء عليهم. أعظم شيء يؤكد عليه القرآن الكريم بين الأنبياء وبين كتب السماء يصدق بعضها البعض، يصدق بعضها البعض، يصدق هو التطابق، تطابق في الدين، دين واحد، ما يمكن الدين يكون اثنين. نعم الشريعة الفروع بحث آخر، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهج، أما الدين لا واحد، تطابق هذا معناه. إذن في العقائد لما تكون تكوينية، لاحظ كيف تداعيات تكوينية معنى العقائد، أن الدين واحد، العقائد بين الأنبياء واحد. إذا في بعثة سيد الأنبياء من حيث الرتبة الله ومحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا الترتيب ليس في بعثة سيد الأنبياء، في بعثات كل الأنبياء وليس فقط في بعثة سيد الأنبياء. إذا في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة النبي إبراهيم أو موسى، طبعا لابد نمد الفريق، مفترض علينا أن نحب الأنبياء، بس أعظم مودة بعد الله ورسوله من سيد الرسول هو قربة سيد الأنبياء. قربة من هنا؟ قربة نبي الله، نبي آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء، فبعد الله وبعد نبيه سيد الأنبياء يأتي من القربة. هذا الترتيب ما معقول تقول لي هاي بعثات في بعثة سيد الأنبياء، لأنه مرتبط بشؤون، لا، هذا نظام موحد بين كل الأنبياء. عندما يقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب الذي يتصدق وهو راكع، هذا الترتيب لا تبديل له. عندما يقول القرآن الكريم في كل الأنبياء، عندما يقول القرآن الكريم بأن ألفي في الأرض ولايته بيده إن الله ثروات الأرض، ثم سيد الرسول، ثم سيد الأوصياء وسيدة النساء فدك نموذجا، هذا الترتيب ليس خاص ببعثة سيد الأنبياء، هذا الترتيب أيضا، لذلك لاحظ هذا الترتيب أيضا النبي عيسى حي من أولي العزم. كيف يجعل الله عز وجل فدك لفاطمة ولا يجعلها للنبي عيسى؟ كيف يجعلها لصاحب العصر والزمان ولا يجعلها النبي عيسى؟ ما يجوز هم النبي عيسى يتقحم النظام الدولة الإلهية في ظل صاحب العصر والزمان أن يكون هو الرأس، القرآن ما يسمح بذلك. هذا ليس فقط في بعثة سيد الأنبياء، هي بعثات كل الأنبياء، أن درجة أولي العزم بعد آل سيد الأنبياء ليس قبل. فاطمة دورها، إذا كانت فاطمة هكذا رتبتها، إذن لم يبعث الله نبيا إلا وقد أخذ عليه ولاية فاطمة، ولاية علي، ولاية الحسن، ولاية الحسين، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الأربعة عشر فأتمهن، يعني أذعن وسلم بولاية صاحب العصر الزمان. هذه الروايات الواردة ليست روايات تعبدية بقدر ما هي روايات تشير لنا إلى نفس منظومة هذا البحث ببركة معرفة ما هي العلوم التكوينية في العلوم الدينية وما هي العلوم غير التكوينية في العلوم الدينية. وحدة الأديان لاحظ من بركة هذا البحث. إذن هذا البحث حساس، بحث التكوين والاعتبار، ليس بحث عبطي، جدا حساس ومهم. يتولد منه ويستثمر منه أبواب خطيرة جدا كثيرة يجب أن نتفرد لها، لأن الأصل في المعارف بعد التكوين وليس بعد الاعتبار. هذه نقطة لأهمية هذا البحث نتفرد لها، مضافة إلى النقطة الأصلية التي كنا فيها وهي أن بعض الصفات في التوحيد أو في النبوة أو في الإمامة أو في المعاد، بعض الصفات نسبة يسيرة منها صفات ماذا؟ اعتبارية، وليست في الظاهر اعتبارية. كيف نفسرها؟ إلى الآن ما أجبنا عن هذا الشيء، سؤال لا زال قائم على حاله في قبال أنه في المساحة الأكثر أوفر هي تكوين. هذه محاور مرت بنا واليوم محاور مرة. محور آخر نذكره مهم لتوضيح هذا المبحث الخطير الحساس المعقد، واقعا يعني يريد له المداقة. محور آخر أن الاعتبار مر بنا فيه نظريات وليست نظرية واحدة. الاعتبار كما أن الاعتبار سواء عند الفلاسفة، عند المتكلمين، عند الأصوليين، عند الفقهاء، يعني توافقوا على هذا الاصطلاح في تقسيم الاعتبار، أن عندنا اعتبار عقلي واعتبار قانوني فرضي أدبي ما شئت فعل. اعتبار ماذا؟ عقلي واعتبار قانوني أدبي فرضي ما شئت فعل. قسمان من الاعتبار عندنا، قسمان من الاعتبار مهم. عقلي هذا القسم الأول، القسم الثاني يسمى قانوني، يسمى أدبي، يسمى فرضي، يسمى عرفي، عقلائي، ما شئت تسميه، أسماء متعددة. قسم الثاني، قسم الأول يسمى عقلي، أو قل اعتبار عقلي أو اعتبار تكويني. اعتبار وتكويني، أي نعم اعتبار وتكويني، قسمان من الاعتبار. فالقسم الأول قسم عقلي أو قل تكويني، عقلي تكويني، والقسم الثاني قانوني فرضي، ربما نسميه خيالي أو اعتباري عقلائي أو المجرد عرفي، عدة أسماء. قسمان، ما الفرق بين هذين القسمين؟ الفرق ما هو؟ الاعتبار العقلي أو التكوين، أو قبل أن ندخل في تفسير القسم الأول والقسم الثاني، القسم الأول عقلي تكويني، ما الفرق بين عقلي وبين تكويني؟ الفرق هذا، المراد من التكوين الوجود العيني الخارجي بما يشمل حتى العقل والذهن، أما الوجود العقلي وجود إدراكي، وجود إدراكي. أما التكوين أعم من المدرك والخارج، سيما التكوين بالمعنى الأعم، التكوين بالمعنى الأعم. أيما كان عقليا تكويني، ولو حصة من التكوين، تكويني بالمعنى العام عن وصف الأخص بالأعم، ما في معنى. إذن لدينا اعتبار عقلي تكويني ولدينا اعتبار غير عقلي تكويني، اعتبار قانوني عرفي أدبي فرضي عقلائي ما شئت فعله. هذا القسم الثاني. جيد، ما الفرق بين القسمين، بين هذا القسمين بالاعتبار؟ يقولون القسم الأول، اتفقوا عليه تقريبا، يقول القسم الأول ينتزعه العقل من التكوين، هو صحيح اعتبار لكن ليس اعتبار جزاف تخيل محض أو تخيل ومتمحض في التخيل، الاعتبار العقلي سموه عقليا، العقل هو ينتزعه من التكوين، سموه تكوينا ما ليس انتزاع تكويني، واسموه عقلي أن العقل يقوم بانتزاعه، فالعقل يدرك أو يلاحظ شيء وتتكون لديه الصورة ينشئها العقل، لكن هذا الإنشاء للصورة العقل لم ينشئه خيالا سباحة الخيال، لا أنشأه من منشأ تكويني، فالانتزاع والمنتزع، الانتزاع والمنتزع، الانتزاع صورة تكوينية تنطبع في الذهن والعقل انعكاسا من الخارج، هذا الاعتبار العقلي، وهذا الاعتبار العقلي لأقسام كثيرة لا نريد الآن ندخل فيها، مثل الجزئية منتزعة من الجزء مثلا، الشرطية من الشرط من المركب الذي ذكره الأصوليون، فأقسام له عديدة لسنا الآن في صدد الخوض فيها بقدر ما نحن في صدد أصل هذا التقسيم، يكفينا في البحث. بينما القسم الثاني الاعتبار القانوني أو الأدبي أو العرفي أو العقلائي أو الأدبي، أسماء عديدة، ذاك الاعتبار لا ينتزعه العقل من التكوين، وإنما يفترضه الخيال ويجاريه العقل لمصالح معينة، إما لمصالح وأهداف حكيمة أو عبثا كما في الشعر العبثي مثلا، لا ينتزع العقل من التكوين وإنما لأجل مصالح عقلائية، هكذا قالوا، أنا أتقيد الآن بحرفية ما قالوا في النقل، يعني مصالح في المصالح في الصالح العام المجتمعي العرفي. إذن تقسيم الثنائي مهم، عندنا اعتبار عقلي تكويني انتزاع ليس بمزاجية العقل ينتزع ولا ينتزع، تلقائيا أمر منضبط الاعتبار العقلي التكويني، في قبال الاعتبار الفرق عنه. نقطة للتوضيح أكثر في بين القسمين، قالوا القسم الأول وهو الاعتبار العقلي التكويني قد مسامحة نسمي اعتبار، وله حظ من التكوين، إذن لماذا سميتموه اعتبار؟ سنبين لماذا سموه اعتبار، لكن وإلا فله حظ من التكوين، منشأ انتزاع تكويني وليس بمزاجية العقل ينتزع أو لا ينتزع. فإذا التتم إن شاء الله نواصل في فرق هاي القسمين، هذا بحث حساس إلى أن نصل إلى الفهرسة الإجمالية الأقل لهذا البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.